هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. إيران ترسم سقف التفاوض بثبات السيادة وصلابة الثوابت. في لبنان المقاومة ترسم مسار المرحلة، والسلطة تبحث عن تجاوز مأزقها الشعبي. وفي غزة عودة المسار التفاوضي وصمود المقاومة يواجهان محاولات فرض الشروط. على أرضية هذه المعطيات محورنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، صمود المحور يفرض إيقاع المرحلة. أما تساؤلاتنا في هذا البرنامج تتمحور حول التالي: كيف تخوض إيران المسار التفاوضي وتسقط رهانات واشنطن في معادلات المنطقة؟ إلى أي حد تسهم المقاومة في لبنان في فرض توازنات تتجاوز حسابات السلطة؟ وهل يعيد الثبات الفلسطيني رسم مستقبل غزة في مواجهة مشاريع الوصاية والاحتواء؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محط لقائنا في برنامجنا فلسطين اليوم. مستمعينا الأكارم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر داخل الاستوديو إن شاء الله. تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم في هذه المتابعة. نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث لا تبدو جولة المباحثات الجديدة التي تستضيفها القاهرة مجرد محطة تفاوضية إضافية في مسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث بقدر ما تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الوسطاء على ردم الهوة المتسعة بين مطالب الفصائل الفلسطينية والشروط التي دفعت بها تل أبيب خلال الأيام الأخيرة. المفاوضات تدخل مرحلة أكثر حساسية بعدما تجاوز الخلاف تفاصيل تنفيذ الاتفاق إلى القضايا الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها مستقبل سلاح المقاومة وآليات إدارة القطاع وترتيبات اليوم التالي للحرب. في هذا السياق وصل وفد حركة حماس برئاسة زاهر جبارين إلى القاهرة لإجراء سلسلة لقاءات مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في محاولة لدفع مسار الاتفاق نحو مرحلته الثانية. وتؤكد الحركة أن أولوياتها تتمثل في وقف الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة، وضمان إدخال الاحتياجات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار، واستكمال تنفيذ الالتزامات السابقة بالتوازي مع مناقشة خريطة الطريق التي أعدها ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وتشير المعطيات إلى أن الفصائل الفلسطينية تتمسك بصيغة تقوم على حصر السلاح وجمعه وتخزينه تحت إشراف لجنة وطنية، وترفض أي مقاربة تقوم على نزعه بالكامل، في مقابل أسرار تل أبيب على إدراج هذا الشرط ضمن أي تفاهم جديد في هذا المسار. هذا وبين هذين الموقفين تبدو القاهرة أمام مهمة شاقة لتحديد ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تضييق فجوة الخلاف أم أنها ستكشف حدود التفاهمات التي بني عليها المسار التفاوضي حتى الآن. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وفنا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نبدأ من التطورات الميدانية هنا في مدينة غزة، حيث دوى انفجار كبير في شارع عمر المختار على بعد عشرات الأمتار من المكان الذي نقف فيه. هناك عدد من المصابين في غارة إسرائيلية جديدة على مدينة غزة. هذه الغارة امتداد لسلسلة من الغارات الجوية التي وقعت خلال 24 ساعة الماضية والتي أدت لاستشهاد 4 من المواطنين الفلسطينيين، بينهم 3 في منطقة المواصي في خان يونس. قصفهم جيش الاحتلال، قصف دراجة هوائية أو دراجة كهربائية فاستشهد راكبها واستشهد 2 من المواطنين بينهم طفل. لكن التطور الأبرز ربما كان هو توسيع الخط الأصفر في جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة. جيش الاحتلال في منطقة جيزان النجار قام بتقديم المكعبات الإسمنتية 400 متر باتجاه الشمال وعلى طول مئات الأمتار، وهذا يعني مزيد من السيطرة واقتراب أكثر من الكتلة السكانية الأكبر للنازحين في مواصي خان يونس. هذه المنطقة التي تعج بمئات الآلاف من النازحين، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقترب منها أكثر فأكثر، وتأتي استكمالا لتصريحات وزير إسرائيلي الذي قال أن إسرائيل تقترب من السيطرة على 70% من مساحة القطاع وأنها في طريقها للسيطرة على نحو أو على 100% من مساحة القطاع. التصريحات تشير إلى استمرار إسرائيل في سياستها بقضم الأراضي في غزة وعدوانها الذي يقتل مئات الفلسطينيين شهريا وربما آلاف في كل غارة تنفذها إسرائيل، يجري يرتفع العدد إلى أرقام إضافية.
نشكر الزميل الإعلامي سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. مستمعينا ومستمعاتنا، ونتوقف مزيد من التفاصيل في هذا السياق واستضافتنا لضيفنا الكريم الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. تحياتي لك يا أستاذ حسن، السلام عليكم.
يا هلا الله. يا هلا بكم. وعليكم السلام.
هل تمثل جولة القاهرة محاولة لإحياء الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، أم أنها تقتصر على إدارة الخلافات ومنع انهيار المسار التفاوضي؟
يعني تمثل محاولة لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار، نعم، على أرضية مواصلة العدو لعدوانه. هل تقتصر على إدارة الخلافات ومنع انهيار المسار التفاوضي؟ هذا هو عمل الوسطاء الذين يعملون يعني بكل ما وسعهم لعدم لنقل بين هلالين عدم انهيار قرار وقف إطلاق النار. ولكن الجديد في الموضوع أن رئيس مجلس السلام العالمي نيكولاي ميلادينوف قدم مقترحا جديدا البارحة أو قبل البارحة، على إثره وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس وبعض فصائل المقاومة إلى القاهرة. رئيس وفد حماس، كان من المتوقع أن يصل رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، إلا أنه أعلن عن وصول زاهر جبارين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالضفة الغربية لمواصلة المسار التفاوضي والاجتماع مع الوسطاء مصر قطر وتركيا لتناول الورقة أو المقترح الجديد لخطة إيقاف إطلاق النار أو الخطة التي تقدمها بها رئيس مجلس السلام العالمي نيكولاي ميلادينوف. يعني في السابق كانت المقاومة، قوى المقاومة وحركة حماس قد تقدمت بردها على ورقة سابقة قدمها ميلادينوف، وكان يضع على أساسها أنه مسألة السلاح، نزع سلاح المقاومة. المقاومة رفضت هذا الطرح وأعادت يعني تقييمها لورقة ميلادينوف وأعطته للوسطاء الذين عملوا مع مجلس السلام العالمي على تحضير الورقة الجديدة، على المقترح الجديد لخطة وقف اطلاق النار في قطاع، او ليس خطة وقف اطلاق النار بالتحديد بل المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار، والذي قدمها ميلادينوف قبل البارحة. هناك جولة جديدة من المفاوضات، الفصائل تجتمع مع الوسطاء اليوم للرد على المقترح الجديد الذي تقدم به ميلادينوف بهذا الصدد. يعني ممكن القول أنه إحياء اتفاق وقف إطلاق النار كما سبق وذكرت، يعني في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني عدوانه على الأرض، نعم المسار التفاوضي في القاهرة يعمل على إحياء هذا الاتفاق ومنع يعني وعلى أرضية إدارة الخلافات ومنع انهيار المسار التفاوضي. هل ستنجح يعني هذه المرة فصائل المقاومة من خلال الوسطاء ومجلس السلام العالمي إلى وضع حد لعدوان الاحتلال؟ هذا يعني متروك لمجريات الأحداث على الأرض في الأيام القادمة، إذا كان هناك سيتم التوصل لوقف اطلاق النار من خلال ما تقدمه الفصائل بمقترحات لنيكولاي ميلادينوف، وهل سيقبل بها ميلادينوف لأنه سبق ورفض ما تقدمت به الفصائل على أرضية سلاح المقاومة، كان يريد نزع سلاح المقاومة. اليوم يجري الحديث في المقترح الجديد عن عملية تحييد نزاع سلاح المقاومة أو تخزين سلاح المقاومة بالتحديد. مستجدات الأحداث هي التي ستحدد المسار التفاوضي على مستوى اجتماعات القاهرة.
نعم، إلى أي مدى تعكس الشروط التي طرحتها تل أبيب تحولا في أهدافها التفاوضية، لا سيما فيما يتعلق بسلاح المقاومة وترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة؟
على مستوى سلاح المقاومة ما زالت تل أبيب تصر على نزع هذا السلاح
كما في لبنان،
كما في لبنان أيضا، ولا تريد يعني ترتيبات اليوم التالي. تل أبيب لا تريد العنوان الفلسطيني على مستوى قطاع غزة، ولا تريد أن ترى اليوم التالي في غزة أن يكون يوما فلسطينيا. المسألة هنا بعيدة، يعني من خلال مقاربة ما بين ما تطرحه تل أبيب وما تطرحه فصائل المقاومة، والوسطاء يعملون على إزالة هذه العقبات، لكن الورقة الجديدة لميلادينوف والذي حدد فيها مسألة تحييد أو تخزين سلاح المقاومة ممكن أن تؤثر في المسار التفاوضي إذا تراجع العدو عن مطلبه مسألة نزع سلاح المقاومة. هذا يجري في الوقت الذي أعلن فيه الإعلام العبري عن تسلم تل أبيب لوثيقة من الإدارة الأمريكية أن الإدارة الأمريكية تريد إنهاء الحرب على مستوى قطاع غزة حتى ولم ينزع سلاح المقاومة. يعني بهذا الصدد كيف ستعمل تل أبيب؟ هل ستخضع لوثيقة الإدارة الأمريكية أم ستتخطاها؟ كمان مسار الأحداث مستقبلا هو الذي يحدد مصير جولة المفاوضات أو المسار التفاوضي على مستوى القاهرة. ولكن ما زالت تل أبيب يعني من خلال ما تطرحه ومؤخرا لوحت بورقة تهجير أهلنا في قطاع غزة، هذا يعني أنها إسرائيل لن تخضع للوثيقة الأمريكية وستعمل على تمييع ما تطلبه الإدارة الأمريكية من خلال استمرارية العدوان على القطاع، خاصة أن استمرارية العدوان تجري تحت أعين الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية ومجلس السلام الدولي لم ينبت ببنت شفه بهذا صدد استمرارية العدوان. يعني كانوا دائما يطرحون مسألة نزع سلاح المقاومة وأن المقاومة فصال المقاومة عقبة أساس في الانتقال إلى المرحلة الثانية. لا نعرف بعد تغيير موقفهم اليوم هل سيقبلون بالمقترح الجديد لقوى المقاومة الذي يتضمن تحييد أو تحييد سلاح المقاومة أو تخزين سلاح المقاومة. وهذا ما أشار إليه مجلس السلام العالمي بورقته الجديدة لاستمرارية التفاوض.
أيضا هنا نشاهد يعني يتم طرح حديث مقاربة للفصائل الفلسطينية. ما فرص نجاح هذه المقاربة التي تتحدث عنها الفصائل الفلسطينية والقائمة على حصر السلاح وجمعه وتخزينه في تضييق فجوة الخلاف مع ما تطرحه تل أبيب؟
يعني هذا ما سيتبين في الأيام القادمة كما سبق وذكرت. هل تخضع تل أبيب لوثيقة الإدارة الأمريكية أنه إعادة الإعمار في قطاع غزة يعني وليس جعل أولوية نزع السلاح وليس نزع السلاح أولوية في التحرك على مستوى المسار التفاوضي، خاصة وأن هذا يعني والوثيقة تضمنت أيضا إلى مسألة وثيقة الإدارة الأمريكية تضمنت أيضا دخول لجنة إعادة إعمار قطاع غزة إلى القطاع، وكانت تل أبيب ترفض دخول هذه اللجنة وهي مكلفة بإعادة إعمار القطاع وإعادة المؤسسات لقطاع غزة، بالإضافة إلى تناول مسألة سلاح المقاومة في قطاع غزة، خاصة وأن قوى المقاومة كانت قد ركزت في مقترحاتها القديم يعني السابقة للمسار التفاوضي على أن مسألة نزع أو تحييد سلاح المقاومة أو تخزين سلاح المقاومة هو يعني مسؤولية فلسطينية تتناولها لجنة إعادة إعمار قطاع غزة. يبدو أنه في الوثيقة الأمريكية يعني هناك موضوع بهذا الشأن، ويبدو أن الإدارة الأمريكية مقتنعة تماما هذه المرة، لا أعرف إلى أي مدى يعني ذاهبة في قناعتها هذه. هناك دائما سؤالات تطرح عن مواقف الإدارة الأمريكية بشأن قطاع غزة، حتى بشأن المسار التفاوضي مع طهران والمسار التفاوضي بشأن لبنان، مسألة ملف لبنان. هناك سؤالات تطرح على المواقف الأمريكية، والكل يعرف أن هذه المواقف مثل البارومتر ترتفع بسرعة تنخفض بسرعة، ليس لها حدود أو ثبات في مواقفها تماما. يعني إذا ثبت هذا الأمر أن الإدارة الأمريكية متجهة في طرح لإعادة إعمار القطاع مع إبعاد عملية نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة، فنحن أمام مسار جديد أو أمام منعطف جديد في المسار التفاوضي على مستوى جولات التفاوض في القاهرة.
ونتساءل عن الدور الذي يؤديه الوسطاء، كيف تقرؤونه لا سيما مصر قطر
يعني
تركيا؟
مصر وقطر وتركيا يقومون بجهودهم لإزالة العقبات أمام المسار التفاوضي، ولكن ليس باستطاعتهم أن يقولوا لتل أبيب يعني عليك أن تتراجع عن هذه النقطة، أو هناك يعني تبدو محاولات مد وجزر على مستوى هذه المحاولات لعملية إزالة العقبات في المسار التفاوضي، ولكن الوسطاء ليس بمقدورهم أن يعني أن يحيدوا أي طرف من الطرفين عن المطالب الذي يطرحها. لكن الأمور يعني بما أنها متعلقة اليوم المسار التفاوضي، يعني أصبحت هناك علاقة موضعية ما بين ما يشهد المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران وعلى علاقة أيضا في المسار التفاوضي الذي تشهده جولات القاهرة على مستوى قطاع غزة. هل سينعكسان على بعضهما البعض؟ هناك بعض البوادر بهذا الاتجاه، وهو ما أعلنه القادة الإيرانيون، قالوا بالحرف الواحد أن ملف غزة سيأتي بعد ملف لبنان في المسار التفاوضي مع واشنطن.
وإذا لم تنجح هذه الجولة في التوصل إلى تفاهمات جديدة، أستاذ حسن، فما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحا لمستقبل قطاع غزة؟ العودة إلى التصعيد أم استمرار المفاوضات تحت سقف إدارة الأزمة؟
أنا وجهت النظر في حديثي إلى مسألة المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران، وقلت أن هناك ترابط موضعي حاليا بهذان المسارين، إن على مستوى مسار التفاوض بشأن غزة بالقاهرة أو على المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، هل سيرتبطان ببعضهما البعض؟ هناك ستكون وجهة مسار أحداث متغيرة تماما، على أن المسار التفاوضي سيتجه تماما باتجاه الدبلوماسية والسياسية. إذا رفضت تل أبيب كما ترفض في لبنان هذا المسار، فأننا في منحى آخر، يعني من دبلوماسية السياسة إلى دبلوماسية النار، كما هي مسار الأحداث في على مستوى الإقليم ككل اليوم.
نعم، تحياتي لك يا أستاذ حسن نمر، وعلى هذه الكلمات اللي تفضلت بها ستبقى إن شاء الله معنا وملفاتنا الأخرى التي نتطرق فيها في هذا البرنامج. نبقى في الملف الفلسطيني مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، لكن هذه المرة إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية، تركزت في محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم وطالت مسنا وعددا من النساء. اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين بينهم سيدة بمحافظة الخليل، وذلك عقب مداهمة المدينة. وعرف من المعتقلين عامر حمدي الجبريني ووسيم سعيد زلوم وعبد الله شكري الجنيدي والمواطنة عطاف محمد رضوان بدر، إلى جانب اعتقال الدكتور وديع محمود البربراوي من بلدة حلحول. وعلى مدخل بيت عينون شرق الخليل اعتقلت قوات الاحتلال السائقين يزن يوسف الفروخ وإياد حامد المطور من مركبتهما. وكما كشفت أو فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل، عرف من أصحابها طبعا منزل المواطن عبد الله الجنيدي، حيث استولت على مركبته ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية. وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء 2 من محافظة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وداهمت عدة منازل في أنحاء متفرقة، واعتقلت المواطنة ميسر الفقيه من منطقة جسر التيتي في الجبل الشمالي. هذا وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل المواطنة فاتن حنايشة عقب مداهمة منزلها في قرية بيت دجن شرق نابلس، استولى على حاسوبها الخاص علما أنها تعمل في إحدى الجمعيات الخيرية. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قليل جنوبي مدينة نابلس وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما استولت على مبلغ مالي من منزل المواطن عقاب عامر. كما واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء صحفي مسن وشاب من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل واعتقلت الصحفي حسن محمود عبد الجواد الفرارجة والشاب أدهم جمال إبراهيم فراج بعد مداهمة منزليهما. في غضون ذلك، أغلقت قوات الاحتلال مداخل القرى جنوب بيت لحم، لا سيما مداخل قريتي مراح رباح والمنشية بالبوابات الحديدية، وهي المداخل الوحيدة لقرى ريف جنوب بيت لحم باتجاه مركز المدينة، كما أنها هي حلقة وصل وتربط بين مدينتي الخليل وبيت لحم.
وتمارا زلزل عروش الظالمين وتمارا. تشعر. يا أيها الطوفان زحفك قادم، تمضي وبسم الله تقذف نارا. إن البلاد على الأعادي حرمت، والزند يفتح للفداء شرارا.
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء.
اخرج لهم
يا رعب صهيون من كل شبر تحت غزة للفداء.
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا. من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أجبال ستذهل للردى.
لفداك أبي وأمي نارا، تسقي الأعادي ذلة ودمارا. سلسل عروش الظالمين وزحفهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
سيروا وبسم الله كل الشعب قد لبى النداء. سيروا وللتحرير هذا العزم لو طال المدى. قسما سينتصر الرجال وخلفهم، سنكون نحن الجند لو نزل العداء.
الله أكبر نحن جند الله أكبر.
تحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وبارك الله بكم بهذه المتابعة الطيبة لأثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومرافقتنا للقائنا فلسطين اليوم. ننتقل من الملف الفلسطيني إلى ملف إيران ولبنان، حيث تعود الدوحة إلى واجهة المشهد الإقليمي هذه الأيام، لكن هذه المرة ليس بوصفها ساحة للتفاوض النهائي، بل محطة لاختبار ما أفرزته تفاهمات 17 من حزيران. وصل ستيف فيتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة القطرية بالتزامن مع إعلان طهران إرسال وفد فني خلال الأيام المقبلة، لا يعكس انطلاق مفاوضات أمريكية إيرانية جديدة بقدر ما يكشف استمرار إدارة التفاهمات عبر الوسطاء في انتظار تبلور شروط المرحلة التالية. في صلب هذه المرحلة يبرز مضيق هرمز باعتباره العقدة الأكثر حساسية، فالخلاف لم يعد محصوراً يعني بحرية الملاحة أو بالأصول الإيرانية المجمدة، بل بات يتعلق بطبيعة التوازنات التي ستحكم واحدا يعني من أهم الممرات أو تحكم لواحد من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. بينما تسعى واشنطن إلى تثبيت أمن الملاحة من دون الإقرار بدور إيراني دائم، تؤكد طهران أن المرحلة هي ما بعد الحرب وفرضت معادلات جديدة لا يمكن تجاوزها والعودة عنها. بالتوازي يدخل لبنان مرحلة دقيقة مع الحديث عن اتفاق طار لإنهاء الحرب، وستتباين واضح في مقاربة الأطراف المعنية، وبينما تدفع الولايات المتحدة نحو ترتيبات أمنية جديدة، تصر المقاومة على أن أي تسوية لا تضمن إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات لن تؤسس لاستقرار دائم، وهذا ما يجعل المشهد مفتوحا على اختبار سياسي وأمني جديد تتداخل فيه نتائج التفاهمات الإقليمية مع مستقبل التوازنات في لبنان. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
لا تبدو الدوحة اليوم محطة لإطلاق مفاوضات أمريكية إيرانية جديدة بقدر ما تبدو ساحة لاختبار التفاهمات التي أنجزت خلال الأسابيع الماضية، وقياس مدى قدرة الطرفين على الانتقال من مرحلة تثبيت وقف التصعيد إلى مرحلة تنفيذ الالتزامات المتبادلة. هذا التوصيف تعززه مواقف الجانبين. فالدوحة استقبلت المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للقاء الوسطاء القطريين، فيما أكدت الخارجية القطرية أن الزيارة لا تتضمن لقاءات مباشرة مع الوفد الإيراني. وفي المقابل أعلنت طهران أنها سترسل وفدا فنيا إلى قطر خلال الأيام المقبلة، لكنها شددت على أن الظروف لم تنضج بعد لبدء مفاوضات حول اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة. وفي صدارة الملفات المطروحة يبرز مضيق هرمز بوصفه الاختبار الأكثر حساسية، فالقضية لم تعد تقتصر على حرية الملاحة أو الأصول الإيرانية المجمدة، بل باتت تتعلق بشكل الترتيبات الأمنية والسيادية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وبينما تسعى واشنطن إلى ضمنان انسياب الملاحة من دون تكريس حضور إيراني دائم، تؤكد طهران أن نتائج المواجهة الأخيرة فرضت معادلات جديدة، وأن أي تفاهم مقبل يجب أن يراعي هذه الوقائع. أما على الساحة اللبنانية، فتتزامن التحركات السياسية مع الحديث عن اتفاق إطار لإنهاء الحرب، وسط تباين واضح في مواقف الأطراف المعنية. فالولايات المتحدة تدفع نحو ترتيبات أمنية جديدة فيما تربط تل أبيب أي انسحاب إضافي بنزع سلاح حزب الله، في حين تؤكد المقاومة أن أي اتفاق لا ينهي الاحتلال ولا يوقف الاعتداءات لن يكون قابلا للحياة. وبين الدوحة وهرمز ولبنان تتشابك الملفات ضمن مشهد إقليمي واحد عنوانه اختبار قدرة التفاهمات الأخيرة على الصمود وتحويل نتائج المواجهة العسكرية إلى تفاهمات سياسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة. في وقت لا تزال فيه هوامش الثقة محدودة واحتمالات التصعيد قائمة، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه المشهد الإقليمي بأكمله.
نشكر الزميل الإعلامي ميسر بيومي على هذا التقرير. حبتنا الكرام، لننتقل إلى ضيفنا الأستاذ حسن نمر داخل الاستوديو معنا وتفاصيل أوفى عن ما يجري في هذا الملف. أستاذ حسن، نعود إليك، ما الذي تكشفه لقاءات الدوحة سيد الكريم؟ كيف تنظرون إليها؟ هل نحن أمام مفاوضات جديدة أم أمام مرحلة تنفيذ واختبار التفاهمات الأمريكية الإيرانية السابقة؟
لقاءات الدوحة اليوم جاءت على أرضية لاستمرار إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه سابقا، وأيضا بعد اجتماع بيرغنستوك والليسيرن بالتحديد في سويسرا، وهنا وبعد عمليات تصعيد عسكرية من جانب الولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية، يمكن الحديث اليوم عن عودة المسار التفاوضي، إلا أن المسألة لن يكون هناك لقاءات مباشرة ما بين الوفد الأمريكي الذي وصل إلى الدوحة والوفد الإيراني الذي وصل أيضا، بل هناك سيتم الاجتماع مع الوسطاء يعني القطريين والباكستانيين أيضا متواجدون في الدوحة. هذه المسألة، هل نحن أمام مفاوضات جديدة؟ يعني ممكن الساعات القادمة أن تفرز مفاوضات جديدة، وممكن مع ملامح ما أعلن عنه الإيرانيون اليوم أنهم لن يجتمعون مع الأمريكيين، ممكن أن لا تنفي كل ذلك. وهناك مطالب من الجانب الإيراني، يعني في عنا مسألة الأموال الإيرانية المجمدة، كان هناك لقاء مع القطريين والباكستانيين والإيرانيين بهذا الصدد، ويجري الحديث يعني عن احتمال الإفراج عن 6 مليارات دولار، يعني يقولون حتى آخر الأسبوع. لا أعرف مدى صحة هذا المعطى حاليا، لم تؤكد، يعني جرى الحديث عنها في الإعلام ولكن لم تؤكد من جانب الطرفان، ولكن يعني يتم العمل عليها حاليا، بالإضافة إلى مسألة الملف اللبناني والذي ركزت عليه إيران من خلال رئيس مجلس الشورى. كان هناك في تصريحات بهذا الصدد أنه مسألة الملف اللبناني هي أولوية في المسار التفاوضي، وهناك بحث هذا الملف مع القطريين والباكستانيين، والذي يتضمن بوضوح، وقالها كاري باف، بأنه مسألة إنهاء الاحتلال للبنان يعني انسحاب كامل قوات العدو الصهيوني من لبنان، وإذا لم يتم ذلك سيعاد مسار التفاوض بأجمعه إلى نقطة الصفر. نعم، نحن أمام مرحلة تنفيذ واختبار للتفاهمات الأمريكية الإيرانية السابقة، يعني تم التوصل إلى عدد من النقاط في إطار التفاهم في إسلام أباد في بسويسرا، وتم الحديث عنها وكانت بمثابة برنامج عمل للمفاوضات، إلا أن الأمور انعكست تماما بعد العدوان الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية، وأعلنت من خلاله إغلاق مضيق هرمز وما بين الحين والآخر، حتى يعني ما زال أنه البارحة ليلا كان هناك اجتماع ما بين ترامب والقادة العسكريين، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال أنه نتابع ما أعلنه ترامب، أنه علينا الاعتماد حاليا على المسار التفاوضي، وإذا لم ينجح ذلك فهناك عدة اختبارات أخرى يعني أو عدة طرق أخرى لعملية إنجاح ما تريد الولايات المتحدة. وجاء الرد من قبل رئيس مجلس الشورى الإيراني بأن أمريكا تجيد الحرب وإيران أيضا تجيد الحرب.
هنا نتساءل كيف تنظر إيران إلى تفاهمات 17 من حزيران، هل تعتبرها اتفاقا مرحليا أم نقطة تحول تفرض معادلات إقليمية جديدة؟
يعني تفاهمات 17 من حزيران دائما أي أولوية، عندما نقول إطار تفاهم يعني اتفاق مرحلي، ولكن يتبع ذلك مسار المفاوضات، ما يتبع بعد الإطار المرحلي سيكون هناك عملية اختبار من قبل الطرفين، من كل يعني من كل جانب سيختبر الجانب الآخر. وما زالت مسألة يعني قضية هرمز ما زالت يعني بين الحين والآخر تتصاعد وتخفو على أرضية أنه أمريكا تريد فتح مضيق هرمز، الإيرانيون يؤكدون أنه المضيق مفتوح وعلى السفن التي تريد الخروج من المضيق عليها التنسيق مع السلطات الإيرانية، يعني المضيق مفتوح. تحاول الإدارة الأمريكية بين الحين والآخر التلميح بورقة هرمز، ولكن انخفضت نسبة المطالب الإدارة الأمريكية، يعني يلاحظ تماما أن نسبة مطالب الإدارة الأمريكية على مستوى مضيق هرمز قد انخفضت تماما، وأرادت إقحام قوى من المنطقة أو دول من المنطقة لتضع حدود لمذكرة التفاهم الذي تم التوصل إليها مع طهران، ورفعت هذه الدول صوتها عاليا بأنه مسألة الاتفاق مع إيران، حصلت إيران على مطالبها وعلينا أن نحصل على امتيازات على أرضية هذا الاتفاق، إلا أن عودة المسار التفاوضي إلى الدوحة اليوم يعني أخفض المنسوب الأمريكي للمطالب التي تريد، خاصة للدول التي تجاري على ما حققته إيران في مسارها التفاوضي مع الولايات المتحدة. ويبدو أن طهران ثبتت أو رسخت موقعها على مسار على مسألة مضيق هرمز، بالإضافة إلى الخطوات الأخرى التي طرحتها، خاصة أنه يجري الحديث اليوم عن الأموال المجمدة، لكنها قالت أيضا أنه مسألة ملف لبنان ليس بعيد وله أولوية أيضا، وفي حال لم يلتزم العدو الصهيوني بما طرحته إيران وواشنطن ملتزمة بهذه القصة على أرضية ما أعلنته الخارجية الباكستانية وما أعلنه مسؤولون أمريكيون أيضا بصدد الملف اللبناني في المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. في حال التزمت واشنطن بهذه الاتفاقات المسار التفاوضي مفتوح، أم في حال لم تلتزم الولايات المتحدة بهذه المطالب يعني إيران لها موقفها بهذا الصدد، وقد عبرت عنه في أكثر من موقع على مستوى مسؤولين سياسيين ومسؤولين عسكريين أيضا.
نعم، هنا نتساءل يعني انعكاسات مسار الدوحة على الملف اللبناني أستاذ حسن، هل يمكن أن يسرع التوصل إلى تفاهمات بشأن إنهاء الحرب أم أنها الساحة اللبنانية ستبقى رهينة التجاذبات الإقليمية؟
على مستوى الساحة اللبنانية اليوم يعني نحن أمام جبهتين، في عنا السلطة اللبنانية وما تسعى إليه اليوم تكوين جبهة
بلى،
خاصة على مستوى الرئاسة اللبنانية، أقول ذلك على مستوى الرئاسة اللبنانية وأكررها، هناك عنا الرئاسة اللبنانية مقرها، يعني الكل يعرف أن مقر الرئاسة اللبنانية في قصر بعبدة، وقصر بعبدة دعا عدد من اتحادات الموظفين للتوجه لقصر بعبدة محاولة جر موقف منهم بشأن اتفاق الإطار مع العدو الصهيوني، يعني يسعى إلى خلق جبهة تواجه جبهة المقاومة على الأرض، هذا من جانب. ولكن الاتحادات أعلنت يعني بصريح العبارة أنه نرى الوحدة، كل الوحدة للمجتمع اللبناني بعيدا عن أي خلافات أو عن أي أطر تريد إحداث شرخ في الساحة اللبنانية. هذا في رد يعني في مضمونه على قصر معدة وعلى الرئاسة اللبنانية. على صعيد تيار المقاومة والمواجهة يجري العمل اليوم على إعادة بناء جبهة الإنقاذ الوطني التي أسقطت اتفاق 17 من أيار مع العدو الصهيوني في العام 1983، وبوادر هذا يعني التجمع برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، يعني النائب وليد جنبلاط، وأيضا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، كما أن التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل يعني دخل على خط هذه الجبهة، يعني بتعبيره أنه نحن مع الرئيس بري لمنع الفتنة أو منع حدوث الفتنة بلبنان. وهنا أيضا أشير إلا أن المسألة مسألة يعني الرئاسة اللبنانية ومن يدورون في فلك واشنطن في لبنان يصرحون دائما بالثنائي الشيعي، أنه الثنائي الشيعي هو الذي يرفض اتفاق الإطار، لكن هناك الأمور أبعد من ذلك. الشيوعيون رفضوا الاتفاق، هناك بيان للحزب الشيوعي اللبناني. القوميون السوريون رفضوا الاتفاق، وهناك بيان للحزب القومي السوري. بس الجماعة الإسلامية رفضت الاتفاق، وهناك بيان من الجماعة الإسلامية بهذا الصدد، كما حركة الشعب والعديد من القوى النصريين والبعثيين وغير القوى أيضا سياسية. وبدأ الحراك على تكوين هذه الجبهة وتوسيع أطرها لإسقاط ما ذهبت إليه السلطة اللبنانية من اتفاق العار مع العدو الصهيوني. وكان هناك عدة محاولات من جانب الرئاسة اللبنانية وجر الحديث عنها، أنه حاولت الاتصال بالنائب أو بالسيد وليد جنبلاط الذي اتجه بموقفه إلى جانب تيار المقاومة. تم الاتصال ما بين رئاسة الجمهورية والسفير السعودي في لبنان، ليتصل السفير السعودي بن فرحان مع وليد جنبلاط ويقنعه بالعدول عن التوجه إلى تيار المقاومة. هذه مسألة. المسألة الثانية هنا أن الحراك الجماهيري على الأرض وضع السلطة في حجر الزاوية، مما يعني وهناك تلميحات بهذا الصدد بأنه عملية ما قام به العدو الصهيوني بالحديث عن المناطق التجريبية، عن المناطق التجريبية، العدو لم ينسحب من هذه المناطق أصلا، لم يحتل. قالوا زوطن الغربية وفلون، زوطن الغربية وفلون لم تكن محتلة. والآن ماذا يعلن نتنياهو؟ أنه أننا لن ننسحب من المناطق التجريبية، ولن ننسحب من هذه المناطق إلا بتنسيق مع الجيش اللبناني والقوات الأمريكية التي ستدخل الأرض اللبنانية. وهناك رفض شامل لهذا الحديث.
تحياتي لك يا الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل، وألف تحية وشكر لكم مستمعينا الأكارم. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر.